بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يعني زي ما حكينا مع بعض ان احنا في الخلوه بتاعتنا دي هتحبوني ارعى غنمي، بنستعين بكتاب الخدمه، الكتاب الكلاسيكي القديم اللي كان بيدرس في اعداد الخدام من سنين طويله. وقلنا ان الكتاب ده معظم كلامه عن الخادم، ولكن بنتكلم في جزء يعني مش صغير ومش كبير عن الخدمة، لكن بنتكلم في جزء صغير خالص عن المخدومين. عشان كده يعني انا هستعين بالجزء ده بس هتوسع عنه، لانه يعني ما اقدرش اقول ان الكتاب مغطي الجزء ده. ممكن الكتاب الكلام اللي كاتبه عن المخدومين للأمانة يعني هو ينطبق علينا مش على المخدومين. يعني هو زي ما هنسمع دلوقتي بيقول الأمراض اللي بتصيب المخدومين، فأنا يعني بصيت لقيت الأمراض دي بتصيبني أنا يعني مش مخدومين. بس هو يمكن المدخل اللي هو واخده يحل المعضلة دي. بيقول كده: كثير منا يعتبرون أنفسهم رعاة، مع أننا كلنا خراف وكلنا ضعاف. وفعلا انا لما جيت اقرا الامراض اللي بتصيب المخدومين لقيتها دي امراضي انا، دي مصطلحات كبيره حتى على ولد في اعدادي، يعني ما اعتقدش انها مناسبه، بس احنا هنقولها لاجل فايدتنا احنا، وبعدين نشوف فعلا بقى شويه الواقع اللي احنا بنخدمه. فالراعي او الخادم هو ايضا مخدوم، هو ايضا مخدوم، وهو ايضا ضمن الخراف بتاعة قطيع المسيح. وبيقول الكتاب: كثير منا بالرغم من مظهر الصلاح الخارجي والتقوى وإتقان تمثيل القداسة، إلا أننا في نظر الله مرضى، بل موتى بالخطايا والذنوب. يعني لما الواحد فينا يكون بيضحك على نفسه وبيحاول يلبس ثياب تصغره بشكل من التقوى والقداسة، ويكون ربنا كاشف كل حاجة وعارف كل حاجة. شرط للمخدومين لكي تثمر فيهم الخدمة والصلاة أن يتطهروا من الداخل، أي أن يكون قلبهم طاهرا مستعدا لقبول روح الله وعطيته، وإلا فلن تثمر فيهم الخدمة. يعني لازم يكون في تغيير من الداخل. ايه الامراض بتاعت المخدومين اللي بيعرض ليها الكتاب؟ زي ما قلت لك هي للامانه لما تسمعها تحسها لا دي مش فئه مخدوم اعدادي، دي ده يا اما يكون مخدوم في جامعه يا اما الكلام يكون علينا احنا شخصيا. اول مرض من هذه الامراض التذمر من الدخول من الباب الضيق. التذمر من الدخول من الباب الضيق. بيقول كده الكتاب: هذا يعتبر وباء العصر الحديث، فالجميع يطلبون الراحة والتسلية والاتساع، والعالم يتفنن في تقديم كل وسائل الراحة للناس. هو يسخر لهم العلم والعقل والمال لتقديم الراحة بأرخص الأثمان، وملكوت الله يحتاج أن يقمع الإنسان جسده ويستعبده، فأيهما يختار؟ نفكر نفسنا تاني بالكلام. العنوان: التذمر من الدخول من الباب الضيق. بص على الحياة اللي احنا عايشينها حاليا، تجد انه الفكرة العامة هي الراحة. يعني ازاي ممكن الواحد يعمل اي حاجة باقل مجهود، بداية من الموبايل التاتش اللي حتى مش ما بقيش زر تدوس عليه بقي تاتش، بداية من ان كل الاماكن اللي بنقعد فيها مكيفة، بداية من الوجبات السريعة، بداية من انك انت مش محتاج تنزل عشان تدفع فلوس، انت حتى بتحول الفلوس من موبايلك. كل حاجة بأقل مجهود. ده الجو العام بتاع الحياة كلها. تيجي بعد كده المخدوم ده أو اللي هو أنا أدخل الكنيسة أو أفتح الإنجيل ألاقيه يكلمني على الباب الضيق، ويكلمني إن الطريق كرب، ويكلمني إن أنا لازم من سخرني ميلا أمشي معه اثنين، ويكلمني إنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فأنا الكلام ده لما كان بيسمعه جيل زمان كان بيقرأ على لمبة الجاز، حد من الشباب الجداد يفهم يعني ايه لمبة الجاز؟ ممكن تعمل عليها سيرش على جوجل. انا مش باظ
اصلي سيري يا جماعه، مثلا جوجل طاش عايز يقول لك مفيش طاش النهارده، كل سيري حاجه نعملها.
طيب ممكن تاسك سيري تسالها ايه لمبة الجاز؟ انا مش باظ. فيطلع لك ان زمان الناس ما كانش عندها كهرباء تقرا عليها، فكانوا بيجيبوا زي السبرتايه كده وبينور بيها وليها درجات عشان ما تستهلكش الجاز بسرعه، انت هتنور بحاجه قد ايه عشان ما تستهلكش كميه الجاز ده بسرعه. ف لما جيل زي اللي تربى على انه بيقرأ على لمبة الجاز يسمع الآيات بتاعت الكتاب مش هتبقى غريبة عليه. ليه؟ لأن الحياة كلها شجر. فلما يجي الإنجيل يكلمك على التعب وعلى الطريق الضيق، الكلام مش فارق كتير عن السياق العام اللي الناس عايشة فيه. إنما تيجي لجيل مرفه، وعلى فكره هو مش مقتنع انه مرفه. ليه؟ لان هو انت بتقيمه انت عشان انت شفت حاجه اصعب منه، واللي قبلك قيمك ان انت مرفه عشان شاف ظروف اصعب منك. هو بالنسبه له العيشه متعبه. انت اللي عشان انا من جيل قديم اقدم منه بقيمه ان هو ايه يا عم انت شفت حاجه، ده احنا زمان مش عارف كنا بنعمل ايه نعمل. هو ملوش دخل، هو الراجل طلع لقي الدنيا كده، فهو بالنسبه له لا ده عايز يحسنها وعايز يزود الراحه اللي فيها. فبالنسبه له انك تكلمه ان المسيحيه باب ضيق وطريق كرب، ده هو مش هيتبسط بالكلام ده، مش هيتبسط. النهارده الناس رغم ان هي بدات تدرك مخاطر التكنولوجي وقد ايه بتغير في التكوين الداخلي بتاع الانسان، بس مش عارفه تضبط علاقتها بيها. ليا واحد من الاولاد اللي بيتواصلوا معايا من حين لاخر، هو خادم في كنيسه انجيليه في القاهرة، فشاركني بحاجة بتعملها الكنيسة بتاعتهم بالتعاون مع هيئة مسيحية أمريكية. إيه اللي بيعملوه ده؟ حاجة زي السفاري، عارفين السفاري؟ الشخص يسلم موبايله وهيعيش أسبوعين من غير الموبايل في منطقة من صحراء الفيوم عند وادي الريان. هما يعني زي واخدين تراخيص كده متفقات مع الدولة وبيعملوا البروجكت ده. الشخص يعيش اسبوعين في الصحراء بلا موبايل خالص، وبيدوله شنطة فيها بعض المأكولات والمية، وبرضو مأكولات طبعا يعني يدوب كده الحاجة التقضي، و يبتدوا يدوله خريطة ورقية لأنه ممنوع ما فيش موبايلات، خريطة ورقية، ويبتدي يتنقل بيها من مكان لمكان، وعنده كل محطة بيستقبله حد وبيفتح معاه جزء من الإنجيل والمفروض في المحطة دي هو بيقعد مع نفسه مش عارف يراجع ايه يختص بعلاقته بربنا في المحطة دي، يختص بعلاقته ايه بأسرته في المحطة دي، يختص بأمور تخص ضبطه لجسده وهكذا. يقعد اسبوعين على هذا الحال. فبيقول لي بتتعمل اختبارات قبل ما يوافقوا ان الشخص ده يطلع الميشن دي، واللي بينجح في الاختبارات دي قال لي 90% من الناس ما بتطلعش من الامر ده زي ما دخلت، في شيء بيتغير جوه عشان قعدت اسبوعين بعيد عن الموبايل، بعيد عن النت، بعيد عن السوشيال ميديا، وعاش لوحده في صحراء وبلا أدنى وسائل الراحة اللي اعتاد عليها طول عمره. خبرة مختلفة. أنا على فكرة كل اللي بيخدموا في البروجكت ده كانوا في يوم من الأيام من اللي طلعوا ده، يعني وتب صراحة يعني فكرة غريبة جدا ومثيرة. هو الأطفال اللي تحب أبونا تكررها. فلازم أقول لك إن الحياة الخشنة البعض دلوقتي بيحاول يعيشها ولو جزء من الوقت، لأنه بقي شايف إنه فعلا الطريقة اللي إحنا عايشين بيها دي أزيانة في حاجات كتير. كان عندنا مؤتمر جيل جديد الصيف اللي خلصان ده، كان عن الإغراق المعلوماتي أو المعرفي. فكان أحد المراجع اللي محضرين منها كتاب اسمه ديجيتال ديتوكس. ديجيتال يعني رقمي، ديتوكس إزالة السموم، يعني إزالة السموم الرقمية من أذهاننا. أنا لما قريت جزء من الكتاب الحقيقة شوية أحبط كده، لأن حسيته الكلام ده مش واقعي خالص. هو طبعا جايب بيعرض الأمر من وجهة علمية تماما، المخاطر بتاعة الشاشات والجيمز الأونلاين وكل القصص دي، وجايب من دراسات وجايب من أبحاث وبيدي ريكومنديشن مش براكتيكال خالص. بيقول لك ان اجمالي عدد الساعات اللي تتقضي قدام الشاشات في اليوم ساعتين. قلت له انت في دنيا لوحدك ولا احنا اللي في دنيا تاني ولا ايه؟ ده الناس يمكن بتسيب الموبايل ساعتين، انت عايزني امسكه ساعتين باللابتوب بالايباد كل الشاشات على بعضيها ساعتين؟ هو الكتاب بيعتبر ان اللي احنا بنعمله في نفسنا وبنعمله في عيالنا احنا بندمر الانسانيه. يعني طلعت بشويه حاجات كده يعني استفيدها، بس طبعا انا قلت للشباب على عنوان الكتاب، قلت لهم انتوا اقروه، كل واحد بقى يطلع منه باللي يقدر يستفيد بيه او يطبقه. لان بس حسيت ان الموضوع ده يا عم الموضوع ده خلاص خرج عن السيطره دلوقتي، انا مش عارف اعمل الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. فالباب الضيق دلوقتي لما بتيجي تحطه قدام المخدومين، وارجع واقول لك ان الكلام حسيته يعني علينا بقي في نوع من التظلم. في حاجة للأمانة بارقة ضوء للأمانة يعني لاحظناها إحنا اللي بنخدم في حقل الشباب. من فترة شوية كان في تذمر على الموضوعات الجادة في الكنيسة، لما تيجي تكلم الشباب عن موضوعات عميقة كان بيبقى في تذمر والناس ميالة تسمع للكلام اللايت كده، على رأي أشعيا النبي يكلمونا بالناعمات يعني يقول لنا الكلام. في تطور جميل حصل الفترة الأخيرة العكس بقى، إن الشباب بقى دلوقتي رافض للمواضيع السطحية، ودي أنا بعتبرها علامة مضيئة. دلوقتي بيحبوا انه يسمعوا كلام عميق، كلام جاد، وده بان في ردود افعالهم تجاه الخلوات والمؤتمرات اللي بتتعمل. انا ما اقدرش اتكلم في السن اللي احنا بنخدمه، لان مش انا اللي بقول الكلمات، انتوا اللي بتخدموا، انتوا اللي تقدروا تلاحظوا ده. انا بتكلم على اللي لاحظته في فئه جامعه وحديث التخرج، انه رجع دلوقتي الشباب لا مقبل على الموضوعات الجاده، الموضوعات العميقه، عايز يسمع عن الروح القدس، عايز يسمع عن خطوات الطريق الروحي والمسيره الروحيه، مش عايز الكلام المحفوظ المعتاد البسيط. دي بارقة أمل. بيتضايق لما يلاقي إن الحاجة مش قوية، وده ممكن يكون أمر هيشجعه إن هو ياخد خطوات جادة ضد التيار، التيار بتاع الراحة. النهاردة لما أتكلم عن وصية الصوم، دي باب ضيق ولا لا؟ ما باب ضيق صح؟ تيجي تتكلم عن مطانيات، ما ده باب ضيق. تيجي تتكلم عن التعب في الافتقاد والنزول والمشيان من هنا لهنا لهنا، ما ده باب ضيق. بس لما الناس كفرت بالراحة، يعني قادرين تفهموني يعني ايه كفرت بالراحة؟ يعني ما بيش عندها إيمان بالراحة اللي هي عايشاها، وحست إنها مش بتوصلها لحاجة، ده بيخلق جواها استعداد إنها تقبل إنها تتعب. تمام؟ طبعاً ده تحذير لنا إن إحنا ما نحاولش نوسع الباب. دايماً كان أستاذ رامز في مكالماته معايا يشاكل فيا بالحكاية دي، وسع الباب شوية يا أبونا برسول. أديك شايف، أنا أول ما بقول للخدام انا هعمل خلوه وابونا برسوم يعمل خلوه، شوف انت كم واحد يجي معاك كم واحد يجي معاك، يقعد يشاكل فيا كده، وهو اول واحد ما بيحبش يوسع الباب. احنا مش هينفع نوسع الباب. في جمله كده خالده مش بنساها، كلما سهلنا الدخول الى المسيحيه كلما سهلنا الخروج منها. يعني انت بتعمل فيرجن مضروبه، تعمل فيرجن مضروب هياش مظبوط. النهاردة اللي حصل في الغرب من بعض الكنائس غير التقليدية بالخضوع لقيم المجتمع الغربي وقبول زواج المثليين وإقامة الطقوس بتاعتهم في الكنائس، ده أدى لإيه؟ أدى أن دي مش مسيحية. هما خرجوا برا المسيحية فعلا، خرجوا، دي ما بقتش مسيحية، دي مش مسيحية، خرجوا. تمام؟ فإحنا مش هينفع إن إحنا نوسع الباب. تاني مرض من أمراض المخدومين، ده برضو أحسه بينطبق علينا، المراوغة أمام كلمة الله. يعني تيجي تحط الوصية تلاقي الواحد عايز إيه؟ لا أصل هي ما كانتش كده، اصل يعني هي ما تتفهمش بالطريقه دي، اصل لا اصل زمان كان وضع ودلوقتي وضع، وتحس الواحد بيحاول يوسع لروحه ويزوغ من سيف الكلمه. الكلمه سيف الروح الذي هو كلمه الله، وكلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حد وخارق. فلما بتيجي الكلمه تخترق اعماقه وتحكم عليا، ابتدي انا ايه؟ مش اخضع ليها. طبعا النفس الجدعه هي اللي تحط نفسها تحت كلمه الله وتسيب كلمه الله تحكم على حياتها وتاخد رياكشن مناسب لهذا الامر. فلكن النفس اللي لسه مش جاده تبتدي تحاول تزوغ من كلمة ربنا، مع ان سيف الكلمة ده سيف مطهر. يعني لما سيب سيف الكلمة ده يكتس في اعماقي، ده هيشفيني. اهرب منه ليه؟ ازوغ منه ليه؟ ده هو هيتعامل مع اعماقي ويخلصها من الخراب اللي فيه. ف مرض من امراض المخدومين انه يحاول يزور ويراوغ امام كلمه ربنا. برضو دي تنبهنا احنا كخدام الا نتخلى عن سلاح الكلمه. ما فيش حاجه اسمها ان انا اتكلم من غير ما اكون شبعان بالكتاب المقدس، ومن غير ما اتكلم من الكتاب المقدس. ما ينفعش اكتفي باني جبت قصه جميله عملت بيها مدخل ولعبة حلوة ومش عارف وقريت مقالة فين وقريت استادي معمولة فين، وبعدين فين الإنجيل؟ فين الآيات؟ فين الوصايا؟ ما فيش. لا، زمان أنا ميخائيل لما كان بيحط شرط من ضمن شروط رسامات الكهنة، كان المرشح للكهنوت ده لازم يسمع 1000 آية، يكون حافظ 1000 آية. وكان سيدنا ليه وزنة كده، ولكن العظة نص ساعة المفروض يبقى فيها من 25 ل30 آية. العظة اللي بتاعت الاجتماع العام دي اللي بتتوزع على المنبر، يقولك بمدتها 30 دقيقة المفروض تحتوي على من 25 ل30 آية. لما أنا عرفت الأسرار دي كنتش عارف. ففي مرة كنت حاضر عزة لأبونا تدرس، ربنا يدي الصحة ويخلينا، بأمانة عدتهم وراء في عزة 30 دقيقة قال 54 آية. أبونا تدرس ده حافظ آيات، وبالذات في العهد القديم، رهيب. تخيلوا عزة 30 دقيقة قال فيها 54 آية. شوفوا الراجل ده شبعان بالكتاب المقدس قد ايه. طبعا احنا مش لازم يعني نعمل بهذا الشكل، بس بوضح لك الى اي مدى لابد ان يكون الخادم مازال متمسك بسلاح كلمة الله، هو بيقراه بيشبع بيه، وده اللي بيخدم بيه. الحاجات التانية هي اللي اكسسوارز يا جماعة، التنمية البشرية هي الاكسسوارز، المشورة هي الاكسسوارز، العلم الساينس هو الاكسسوارز، انما الكور هو كلمة الله. احيانا دلوقتي تخش في كنائس او في اجتماعات تلاقي الآية اتقلبت، الكور بقى تنمية بشرية، الكور بقى مشورة، الكور بقى ساينس وستادز، وفي اكسسوري من كلمة الله كده، يعني ايتين كده اتقالوا في النص. لا، ده مش هو ده الوضع، مش هو ده الوضع السليم. ثالث مرض، وده ما يناسبش المخدومين بتوعنا خالص خالص، ده يناسبنا احنا تماما، اسمه الشيخوخة الروحية. اقول لكم ده العيال مش هيعانوا دول من شيخوخة روحية، انما اللي هيعاني من شيخوخة روحية احنا. كما تدب الشيخوخة المبكرة في انسان فتتهدم عافيته وتنحل حواسه وينحني ظهره وهو ما يزال في سن الشباب، كذلك يحدث للرعية أو المخدومين، إنما في مجال الحيوية الروحية والنمو في عشرة الله واكتساب القداسة. دي من أحد الحاجات اللي أنا بصللها فيما يخص نفسي يعني من زمان، عشان هو دلوقتي أنا فعلا كبرت في السن، بس أنا من قبل ما أكبر في السن وكنت أقول لربنا كده، كنت أقول يا رب مش عايز أشيخ بدري، وكنت أقصد الشيخوخة الروحية، يعني مش عايز يقف نموي كده اللي هو خلاص هو أنت آخرك كده في الحياة الروحية، هو المستوى اللي أنت وصلت له ده وتمام على كده وخلاص، ما فيش حاجة تاني، مفيش آفاق جديدة، مفيش نمو تاني في العلاقة بالله، فيش أعماق جديدة الواحد يختبرها. ده إيه ده؟ يقول لك خلاص النفس دي أو الغنمية دي جات لها شيخوخة روحية، خلاص مش بيكبر، خلاص ما بيش في دماغه إنه ينمو تاني في علاقته بربنا. يا عم هما كلمتين خلاص احنا حفظناهم وفهمنا الليلة وخلاص، ما احنا كويسين، ما احنا بنروح الكنيسة وبنروح الاجتماعات، ده أنا بخدم في كذا وبعمل في كذا، تمام التمام وخلاص وخلاص على كده. ويجي فمين الخدمة أو المدبر الروحي للنفس دي تصعب عليه؟ يقول ده لسه، ده أنا كنت منتظر إنه هياكل تاني أكتر وأكتر، هيكبر تاني أكتر وأكتر، معرفش ليه كده وقف كده فجأة، خسارة، أنا كنت متوسم إنه قامته تبقى أكبر من كده، مش عارف ليه كده، خلاص جاله نوع من القناعة غير المرغوب فيها. واخدين بالكم؟ عشان كده بقول ان مرض الشيكوكة الروحية ده ما حسوش ينطبق على اولادنا احنا اللي بنغضبهم، ولكنه بالاكتر ينطبق علينا. الشيكوكة الروحية معناها ان الاذن قد كلت من سماع نداءات التوبة والرجوع الى الله بعزم القلب، خلاص الودن خدت على الكلام ما بقيش يفرق معاه. فيصرخ الواعظ والمعلم وكأن السامعين أشباح ميتة لا تتحرك. تلاقي العظة أو كلمة ربنا لما بتسمع تحس اللي بيسمع مكانه مش قاعد، أو كل إنسان ينظر إلى أخيه كأنه هو المقصود وليس نفسه. الشيكوخة الروحية معناها أن العين كلت من القراءة في الكتاب المقدس والكتب الروحية، فالكلمات واقفة في مكانها باردة، والعيون سريعة النعاس لا قدرة لها على المتابعة واليقظة. أقرأ كتاب مش قادر أحس أن أنا أعمل حاجة. الشيكوخة الروحية معناها أن القلب تحجر ولم يعد يلتهب بالروح، وفقد حساسيته تجاه مفعيل النعمة، فما أن يقف الإنسان ليصلي أو يسمع صلاة إلا ويتثاءب 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 حتى يصير أضحوك بين الواقفين، وهو لا يحس ولا يشعر كأنه غير موجود. الشيكوخة الروحية أن لا يعود الغذاء الروحي بأي نفع، فالأسرار بالنسبة للشخص تصبح كأنها روتين، والعظات مملة، والكتب الروحية ثقيلة، كأن الروح كده انطفأت خالص. إيه سبب الشيكوخة الروحية؟ الكتاب بيقول إما بسبب جفاف المراعي، فربما تكون التعاليم هزيلة والأمثلة ميتة، أو بسبب الانصباب وراء الشهوات الجسدية التي تستنزف عصارة الحياة وتفسد طعم القداسة، أو بسبب شدة الجري وراء الأموال والدنيويات، أو غواية العلم الكثير وتسخير كل الوقت والصحة والاهتمام للحصول على الدرجات العلمية التي ما ينالها الإنسان إلا ويكون قد فقد شباب الحياة وعافية العمر وعافت نفسه القراءة والبحث وكل اهتمام. أسباب كتيرة تخلي الواحد مننا ياخد باله، لأنه انت هتلاقي نفسك يا بتجري في شغلك وفي كسب أكل عيشك، يا بتجري في الدراسة فعلا وتحصيل الدرجات العلمية، يعني التحديات كلها بتواجهنا، فعايز الإنسان يكون يقظ ومصحصح. يا إما الواحد بيجري وراء الشهوات والدنيويات، فإزاي إن الواحد يكون متوازن وياخد باله لألا لما يحط كل همه في أمر من هذه الأمور يلاقي إن طموحاته الروحية اتقتلت خلاص. رابع مرض من أمراض المخدومين، دي برضه أنا شايف إنها ما تناسبش أولاد إعدادي خلاص، جملة جات في صلاة في تحليل الكهنة بتاع صلاة نص الليل، حد قرأ صلاة قبل كده؟ طويل قوي هو كده بس رهيب، اللي صلاة هيبقى عارف طعمه، مفيش حاجة اللي كتب التحليل ده نسي يصلي عشانها، يعني حاجة رهيبة. ففي جملة كده جاية في التحليل ده اسمها ومن تسويف العمر باطلا. يعني تسويف العمر باطلا يا جماعة؟ يضيع وقته حتى يعبر. اتفضل.
يعني
برافو عليك برافو عليك. تأجيل. عجبتني بنوتة معانا في ركوتي. احنا عندنا في ركوتي حاجة اسمها ميشن، يعني انت اللي خدته الاسبوع اللي فات ده بناء على التعليم اللي خدته ده المفروض هتعمل ايه تنفذه. فكان واخدين الاصحاحات الاولى الستة من اشعيا، فاتفقت المجموعة مع بعضها ان الميشن تطبيقا لاشعيا ستة والرؤية بتاعت اشعيا في الهيكل والجمرة اللي الملاك طهروا بها شفتيه وان دي ترمز الافخارستية، اتفقوا ان هم يروحوا كلهم قداس في يوم معين ويتصلوا مع بعض ويتناولوا مع بعض. المهم انا ايه، ما انا معرفش كل الاتفاقات دي، انا رحت قلت يا جماعة المجموعة الفلانية تطلع تقول الميشن اللي هي عملتها، فطلعوا قعدوا يبصوا لبعض ومحدش عايز يقول حاجة. في الاخر البنوتة دي ايه راحت رفع بيها قالت انا ممكن اقول، وانا للامانة ما عملتش الميشن، وهي عايزة تقول الميشن بس هي ايه، بس قالت في درس مهم وصلني منها عايز اقول. قلت لها اتفضل، وراحت محكية ان هم المفروض كانوا الميشن بتاعتهم على اشعيا ستة، الجمرة، الافخارستية، هنروح قداس، اتفقنا على يوم، كله ده تمام. ايه اللي حصل؟ قالت جيت ليلة القداس رحت قلت ايه انا تعبانة وكده فهأجلها، هروح بس يعني خلاص ما اروحش معهم، اروح يوم تاني. قالت وفضلت من يوم ليوم الاسبوع خلص وما رحتش، فانا ما عملتش الميشن. بس انا طلعت بحاجه انه تاجيل الحاجه موافقه ضمنيه على الغائها. عجبتني الجمله دي بطريقه رهيبه، قلت لها انت ما عملتيش الميشن بس للامانه تستاهلي سقفه على الجمله دي، لان فعلا تاجيل الحاجه يحمل مخاطر عظمى من الغائها. يعني الواحد لو قاعد يفتكر لما اجل انه يصلي صلى ولا ما صلاش، لما أجل يروح قداس راح ولا ما راحوش، لما أجل نزولة افتقاد نزلها ولا ما نزلهاش، هنلاقي إن في معظم الحالات فعلا لما أجلنا الحاجة ما اتحملتش. فلازم النقطة دي الواحد يحطها في دماغه قبل ما يوافق على قرار التأجيل. ففعلا تسويف العمر باطلا اللي هو إيه، نتوب ليه دلوقتي؟ احنا لسه صغيرين، احنا لسه شباب، احنا ما عشناش حياتنا، يتوبوا الناس الكبيرة. نأجل التوبة بتاعتنا. وفي عظة كده بيشغلوها في قاعات الجنازات، تأمل صغير كده، الأنبا يؤنس بيحكي فيه قصة رمزية حصلت مع كاهن زي حلم كده، حلم بإبليس وبيتفاوض معاه، معرفش سمعتوها لا، لذيذة جدا. أنا طبعا مش حاضرة الأرقام في ذهني بس مش هي الكور بتاع القصة بتاع الكور، إزاي سلاح التأجيل ده من أقوى الأسلحة في إيدين إبليس. فسيدنا بيحكي عن لسان الكاهن اللي حلم الحلم، يعني إنه إبليس زي ظهر له وهو بياخد اعترافات الناس وكده وبتاع، وبعدين بيقول له على فكرة أنا مستعد أبيع سلاح حروب النجاسة $2 مليون. فقال ده مبلغ كبير قوي مش عارف ايه، طب بس ماشي. قال له هتبيعه يعني خلاص مش هتحارب الناس تاني بالنجاسة؟ قال اه مستعد اهو. ها تشتروه؟ فأبونا قال لك طب ماشي طيب ناخده. وسيدنا بيقول اهو كلام يعني حلو. بعد شويه قال له ومستعد ان انا ابيع لكم سلاح الكذب، بس ده غالي شويه، ده $3 مليون. اهو كلام. بعدين خلص كل الاسلحه اللي عنده، قال له بقى سلاح واحد بس ده مش هبيعه ابدا. قال له سلاح ايه؟ قال له التأجيل. قال له ده ما بيعوش ابدا، ده بيعمل معايا شغل. فالقصه وان كانت رمزيه بس فعلا ممكن واحد يعرف يقول للشهوه لا، لانها باينه انها شهوه، بين انها خطيه ممكن قوي صح صح لكن لما يجي له فكره احنا ما بنقولش مش هنعمل, احنا بنقول ايه ناجل بكره الاعتراف بلاش السبت ده السبت الورا الافتقاد بلاش التلات خليه الاربع مش عارف الصلاة بلاش دلوقتي بعد ساعة حتى البيت هيكون هدي وعرف أصلي كل ده في الآخر مشاريع بيتم إلغاء. كان ربما فيليكس الوالي لو أنا ما أخطأتش في الأسماء لما سمع عن من بولس عن البر والدينونة والتعفف ارتعب, بس بعد ما ارتعب راح قال لبولس ايه اذهب ومتى حصلت على وقت استدعيتك, يعني روح دلوقتي ولما يكون عندي وقت هقول لك تعالى ونكمل نقاش في الامور دي. سفر الاعمال خلص ولم ندري ان فيليكس الوالي قد حصل على ايه على وقت ولا استدعى القديس بولس. خامس مرض من الامراض اللي بتصيب المخدومين دي ممكن نلاقيها في السن الصغير والسن الكبير, تدليل النفس والعطف على الذات. ان الواحد ايه متعود دايما يعمل ايه يطبطب على روحه كده يطبطب على روحه. مفيش كارما ما بيتمش تقليمها من الكرام, ف لو الكرام ده يعني قلنا خلي عندك شفقة خلي عندك حنية وبلاش يقلل من الكرمة بتاعته, الكرمة بتاعته مش هتثمر, الكرمة بتاعته هيضرب فيها المرض وهتموت. فلما التربية بشكل عام تبقى كلها تدليل, في البيت تدليل في الكنيسة تدليل تلاقي الدنيا بايظه خالص. احنا دي عندنا اشكاليه دلوقتي, اشكاليه كبيره لدرجه انك تيجي تحط نظام لاي حاجه مش بتلاقي الشاب بيعترض, بتلاقي ماما بتاعت الشاب, شاب كبير ما شاء الله يعني في رابعه كليه او تخرج, وتلاقي اللي جاي تكلمك ماما برضو كده يا ابونا فراكوتي على دقيقه تحسبوه غياب, دقيقة تحسبوه بكلم شاب شاب في جامعة مامته جاية تناقشني انه تحسب غياب عشان عدى دقيقة, ده ايه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ انت ازاي ازاي تحطي ابنك وتحطي نفسك في موقف زي كده وتنزلي الكنيسة وتروحي تقابل ابونا تكلميه عن ابنك اللي في رابعة كلية انه ليه حسبتوه غياب عشان هو اتأخر؟ يا نهار اسود, ده ايه ده؟ احنا ازاي يعني ازاي ده 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 مش عارف اقول ايه. نعم لا انا طبعا يعني تألمت انه الموقف ده يحصل. بقيت الناس مش قابلة اي حاجة, وبقي نغمة انتو أعصرتونا في الكنيسة, أكلاشيه بقي مستهلك استهلاك رهيب لدرجة أنه يعني بقيت مش بيأثر فيه جامد. أنتوا تيجي مثلا تقول لواحد حضرتك ده اجتماع خدام فبعد إذنك يعني أنتوا بتمنعونا من دخول بيت ربنا, طب حضرتك صلي ورا مش ينفع تقعد تحضر كلام ابونا عم بيكلم الخدام عايز يكلمهم براحته يعني مش عايز الشعب كله يسمع ابونا بيقول ايه للخدام. لا ما مره في مدارس الاحد ساعات بنوقف حد على الباب عشان اللي بيقطعوا الدروس بتفضل ناس تدخل لحد رفات ماري جيرجيز جوه تعدي بين الفصول فانتوا اشتكيتوا, فقلت خاصة يا جماعة حد يقف ويقول للناس يتصلي ورا يا إما تنتظر لما الساعة تيجي 8 وبعدين ايه؟ فحد واحدة الخادم مرضيش يدخل، وانا كنت ساعتها باخد اعترافات ورا، فكانت الساعة 8 الا ربع، فلقيتها جايان قلت لي انا محتاجة ادخل اصلي عند رفات ماري جريكس. قلت لها حضرتك معلش عشان ده بيشتت المخدومين، احنا فاضل ربع ساعة بالظبط تخلص وتفضلي حضرتك. لا ما انا مش هينفع استنى. قلت لها طب معلش دي شابة صغيرة ممكن تصلي ورا والصلاة هتوصل. لا انا عايز اروح اخد بركة ماري جريكس، هتمنعني؟ قلت لها مش ممنعك، انا بقولك احنا خلاص الوقت قرب، خلاص انتوا اعملوا مدارس الاحد في اي حته تاني. فبصت لها كده بتعجب، اللي هو مش حاسس انه انا مش هعرف ارد او مش هينفع ارد او الحوار علي. يعني قلت لها حضرتك احنا مدارس الاحد، احنا نسيب الكنيسه ونروح نقعد في حته تاني؟ قالت اه، لان الكنيسه للصلاه. فانا سكت، ما عرفتش اكمل، مش حسيت اني مفيش منطق اتكلم عليه. فالناس بقت مش قابله اي نظام، في تدليل رهيب للنفس، والاهالي بتزكيه وبالذات المامهات. الماما متعوده تروح المدرسه تتخانق لابنها على درجه، وتروح الكنيسه تتخانق له على المنديل بتاع الكشافه، وتروح الكنيسة تتخنق له على الغياب بتاع ركوتي. ايه المهزلة اللي احنا فيها دي؟ يا ماما من فضلك، هي الدنيا بايظة مش ناقصة زيادة بوظان. انت معرفتيش تعملي نظام في البيت يحترموا الولد، على الاقل سيب الكنيسة تعرف تعمله، ما ده هيترد بالنفع ليكي. انما الامور طبعا دي القضية اللي انا طول النهار واخد ايه جدالات للصبح بسبب، وفيها ايه يعني لما يدخل الكنيسة بشورت. انا شبعت من الموضوع ده، يعني عشان انا اللي بنبه عليه كتير فباخد في وشي الاعتراضات. لقي شاب طول بعرض وداخل يحضر الاجتماع في الكنيسة بشورت، وبعدين تيجي تكلمه تلاقي واحد يقولك ما ابونا مش عايزين نقفل الكنيسة في وشه، ابونا مش عايزين نعسره. انا بحس خاصة مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتكلم، مش عارفة اقول حاجة. كل حاجة بقت مؤثرة دلوقتي، كل حاجة في الكنيسة بتعمل مؤثرة. ايه ده نظام ايه؟ انت جاي لك الشخص ما تعلموش حاجة سيبه كده، ما تفهموش حاجة سيبه كده، اوعى تقوله ان ده غلط، اوعى تقوله ان ده ما ينفعش، اوعى ما خليه زي ما هو كده. هو ده موجود بنسبة. وعشان كده حصل حاجة ناس كتير لاحظتها، ايه؟ ان الكنيسة ما تفرقش اي حاجة عن الشارع، والناس زعلانة. قول لك ايه ده ابونا؟ ايه يعني حصل معايا في الكنيسه كذا وكذا وكذا، فرقت ايه الكنيسه عن الشارع؟ طب ما حضرتك ما ده اللي بنغني فيه قديلنا زمن، ان احنا هنوصل لكده، ان الكنيسه مش هتفرق عن الشارع، عشان احنا مصرين نبوظها وما نخليهاش تفرق عن الشارع. انا مش بدعو للعنف، وحتى لما جينا نطبق موضوع ان الاولاد في مدارس الاحد ما يلبسوش شورتات خدنا فيها وقت طويل، ونشرح ونفهم ونقول وناخد الولاد فوق ونوريهم الحضن الاب بتاع رؤيا اشعيا 6 ونفهمهم الشيروبيم والسرافيم ويغطونا ارجلهم وبالراحه بابا، وقلنا ان مفيش اي حد يمشي اي ولد من الاولاد. احنا مش انا مش بحفزكم انكم تكونوا عنفة اطلاقا، بالعكس انا مش عايز صوت خادم يحتد على ولد من الاولاد، مش عايز خادم ابدا يمشي ولد من الاولاد من الكنيسة على الاطلاق، لكن بكل محبة وطول انا وطول بال نفهم. نفهم ونوضح ونشرح ونصبر، لانه من الحاجات اللي المخدومين محتاجينها مننا الصبر، الصبر الطويل والصبر الكثير، لان اللي بتقوله النهارده ممكن يثمر بعد سنين، ولازم يكون عندنا رجاء في هذا. لكن بوضح لك ان في تدليل، في تدليل طبعا، في تدليل في البيوت وفي تدليل في الكنيسة وفي الخدمات. معرفش بقى لما الناس دي هتطلع تشتغل هتلاقي حد يدللها ولا هيحصل ايه؟ معرفش انتوا اللي بتشتغلوا انتوا اللي تعرفوا، يعني هل بيتقبل في الشغل حاجه زي كده؟
بيتعبوا وبيتعبوا اللي معاه.
راجل اهو مع شغال معاه ناس وعارف بيتعبوا فعلا ويتعبوا اللي معاه.
طبعا يقولنا عشان ده السبب بقى هو ايه؟ الكنيسه بتعمله معاكم يعني انا مثلا بحتاج شهر 2-3-4 خلاص انا قراري واحد مش هشاهد قرار بس انا واحد. لكن هو بقى بيتعب، هو بقى بيتعب عشان الكنيسه والشغل. بالشغل انا بخاف على المكان عشان كده يعني احنا مثلا معانا اجتماع مثلا لحد الساعه 6 ومعانا شغل الساعه 8، هل حد بيدخل على الساعه 8 عشان نفصل؟ لا. هل حد بيدخل على الكنيسه عشان الساعه 6؟
واحيانا هيحصل زي ما قال مينا ان هو مش هيعرف يغير من نفسه وهيخسر شغله.
وبيبقى في تعليمهم يا ابني، انا لاحظت ده في ناس اللي قبل التوبيخ وهو صغير بس تيجي تقول له عدى التوبيخ ده فدي حاجه بتبقى احسن بيقبلها وبياخدها بايجابيه بيحلو ان انا اتعلم. اللي هو صغير ما ينفعش نقول له كده، ما ينفعش نعمل كده وبتاع، لو جيت قلت له في حاجه احسن لا لا انت عايز في شغل ولا ايه؟ طب خلاص خليك انت طول عمرك في الليفل ده وفي البوزيشن ده وفي السلامي ده اللهم انا عارف.
بالظبط بالظبط.
الكلام ده ما بيحصلش غير في 10 سنين الاخيرة. يعني انا عن نفسي اعتبر يوم شخصيا 2013 كنت رايح ايام الاخوان في الجامعه في وزاره، كان يوم جمعه ورايح عارف نفسي اقعد اتكلم معاه، فجيت في وقت بدري فكنت اخد كاس العاده اللي قريبه كمان. جيت جافلين الباب فبساله فين؟ دي مدارس الاحد. الباب كان اسمه الشارع، كان شارع مدارس الاحد. في مدارس شغال في الكنيسه الثانيه، لكن مدارس الاحد انا بتشتغل بيكتور قدام الكنيسه، الباب كان في الشارع مش في الجو. كنيسه القديسين كنا برضه لينا ساكن هناك في منزل اسكندريه، لما تبقى في مدارس الاحد في الكنيسه، الكنيسه نفسها بتاعتك بيكتروها ما يدخلش حد، يعني يدخل يطلع فوق يطلع اي حته، لكن مدارس شغاله مدارس الاحد كان في الشغل. ايام ما كناش يعني كان بيواجهنا انا على الباب مفيش حد يدخل في الصف اثناء مدارس الاحد. محدش يخطط، بقول له انا في المدارس الاحد من بره بره، ما كناش بنشوف الكلام ده خالص خالص، يعني انا دي عتشه مش ساعه خمسه. الكنائس الثانيه ما زالت من باب الكنيسه لا ده مدارس الاحد، لكن هتروح دلوقتي اي اي كنيسه لا بس مش مولدتش بس كل ولما ارجع لفصل التصوير لو قلنا استاذ عصام كان بيقف على الباب ده المخطوطين
هحكي لكم موقف لطيف عن قعدة أبونا على الباب دي. كان أحد أبطال الموقف ده أستاذ رامز. مينا ماجد معين نزل ولا هنا؟ أنت قاعد، طب اسمعش الموقف ده على عمك. دكتور سامح معين من خدام الجمال خالص كان إيه تربطه علاقة محبة خالص بسيدنا أنبا بولس لما كان مكرس في أسيوط. دكتور سميح، دكتور سميح ده كان خادم شباب رائع في أسيوط وكان مكرس وبعدين اترسم أسقف في الكرازة في كينيا وزامبيا وكده، فكان يعمل رحلات وكده، وكان دكتور سامح من أولاده المحبوبين يعني. بس كان أبونا شعيا عنده اجتماع الخدمة بتاع يوم الخميس ده، وخدمة يوم الاثنين دي مواعيد مقدسة، مفيش حاجة اسمها تسافر في يوم خميس، تسافر في يوم اثنين ده موضوع يعني ما وإياك إنك تكون مش عارف في خدمة تانية وتكسر يوم الاثنين أو يوم الخميس أو كده. فكان ينبه، فكان دكتور سميح عايش مع أبونا شاعي في بيت التكريس، فأبونا شاعي على دراية إن في رحلة بتطلع لأن هو عايشين مع بعض، فبيجي ينبه قبليها اياكم ما حد يقول لي مش عارف طالع، ينبه على الخدام. دكتور سامح طبعا راح طلع. فجي الاثنين اللي بعده عايز يدخل مدرسة الأحد، فابونا شاهي كان بيقعد الناحية الشمال اللي كان فيها الأيقونة القديمة بتاعت ماري جيرجس في مدخل الكنيسة، ياخد اعترافات الأولاد. وكنا بعددنا كبير ممكن 50 عيل مثلا بيعترفوا، وفي نفس الوقت هو كده في باب الرجالة ناحية ابونا وباب السيدات بعيد. فدكتور سامح عايز يدخل وعايز يتحاشى اللي المواجهة مع ابونا شاهي عشان كان غالي. فراح يدخل من باب السيدات، فابونا شاهي لقط، فراح نادي خد يا رمز، نادي اللي دخل زار حرمية هناك ده نادي. طبعا استاذ رامز ما صدق، عارفه في الحاجات دي يحب الخير. فخد بالك يا مينا ماجد معين، لا تكرر انجازات عمك، وكله ده طلع في التسجيل ممكن يبقى تسمعه له، تمام. فشوفوا فعلا يعني الدنيا كان فيها نوع من الجديه. الجديه دلوقتي لا ينفع تطبقها على خادم ولا على مخدوم. لسه كنا بنحكي واحنا بنفطر فوق، السيستم اللي كان ماشي ابونا شاه متناهي زمان، امتادي لو احنا حاولنا ننفذه بحذافيره اليومين دول، ما يعني الخدام اللي هيقعدوا في الخدمه مثلا 10 12 خادم، ويمكن انا من ضمن اللي يمشوا. يعني فالدنيا اختلفت، فدي بتواجه انت صعوبه في التربيه الدينيه، التربيه الروحيه للناس اللي انت بتخدمه. اذا الكتاب بيذكر 5 أمراض بتصيب المخدومين، اغلبهم بالاكثر ينطبق علينا وبعضهم ينطبق علينا وعن المخدومين. هذكرهم بعنوانهم: التذمر من الدخول من الباب الضيق، بسبب ان السمه العامه للعصر اللي احنا فيه هو الراحه والتسليه. المراوغه امام كلمه الله، ان الواحد يهرب من الوصيه بتاعت الكتاب لما بتواجهه في حته معينه او نقطه معينه. الشيخوخه الروحيه المبكره التي لا داعي لها، ليه فلان ده يقف عند كده، ده لسه صغير قدامه يقرا ويشبع ويصلي ويتمرن على النسكيات وعلى الصوم وعلى التسبيحه ويتعلم تسبيحه ويدرس كتاب ليه فجأة وقف كده؟ ليه كده فجأة؟ وتسويف العمر باطلا، السلاح الأقوى لإبليس التأجيل، إنه كل واحد يضحك عليه بحجة يأجل عشانها قرارات الصحيحة. وكان آخر مرض اللي هو تدليل النفس والعطف على الذات، اللي هو الامر اللي ممكن بيبقى مفسد، خاصه لما تيجي تحط عنوان زي ده تدليل النفس والعطف على الذات وتحط جنبيه مقوله رهبانيه من الادب الرهباني: جيد الانسان ان يعود بالملامه على نفسه في كل شيء. تحس دي ملهاش موقع من الاعراب خالص يا عمي اللي بتقوله. ملامه ايه ده؟ الواحد بيبقى هو غلطان ويحاول يلبسها لغيره، تقول لي غيري يبقى غلطان والبسها انا في الكنيسه ولا في الخدمه؟ لا لا لا، ده كلام ما عادش ينفع. مره كنت سامع عظه، مش عظه، هو بيقروا البستان الرباني اثناء المائده، فبتسجل القرايه، فالأب بيقرأ فأقوال الأنبا أنطونيوس، فقال القديس أنطونيوس: وبخ وانتهر وعز ولا تأخذك شفقة بأولادك الروحيين، بيكلم الرهبان. فراح الأب وهو بيقرأ كده راح موقف قراية وقال: فين يا عم بنطنيوس؟ ما حدش ينفع الكلام ده خالص، ده انت لو جيت لواحد تقول له يا فلان عملت ليه كده ولا عملت ليه كده، يوه يا عم بنطنيوس ما تخلص يا عم بنطنيوس. الراجل وقف قرايه ما قدرش يكمل وايه طلع اللي جواه. يعني بتحكي في ايه انت ام بنطونيوس؟ ما عادش ينفع الكلام ده ام بنطونيوس. ففعلا النفس اللي ما تقبلش توجيه يجي المدبر بعد شويه فعلا بيبطل يقولها توجيه خلاص، بس بيبطل وبيركنها. ليه؟ لانه مش هينفع ان انا اكبر واحد وادي مسؤوليات لواحد لا يقبل المراجعه ولا يقبل التوجيه. خلاص انا لقطته وفهمته بعد مره واثنين وثلاثه، فا اوكي خليك، بس انا هجنبك. وممكن حتى مش بس يجنبه من جهه الخدمه او الشغل او ممكن مش هيعرف يكبره في القامه الروحيه والخبرات الروحيه بتاعته، لان هو مقيم في هذا المرض اللي هو يطبطب على نفسه واخرين بيطبطبوا عليه زي ما انتم شفتوا ان الحاجات دي جزء كبير منها بعيد عن السن اللي احنا بنخدمه. المخدومين بتوعنا احنا عندهم امراض اخرى يمكن انتم اقدر مني على استنباطها لانكم بتخدموهم. هم مرضى الموبايل، مرضى الشاشات. يعني اكتر شكوى عامله مشكله للولاد استعبادهم للموبايل، بيقضوا عليه عدد ساعات طويله جدا اغلبها جيمز، بتنشئ فيهم عصبيه وغضب وبيتعلموا الفاظ مش كويسة وبيشوفوا مشاهد مش كويسة، محتوى إباحي رهيب على الموبايلات، بينزلوا دراسيا، بيفقدوا تركيزهم بسبب كتر القعدة قدام الشاشات. جملة من الأمراض، جملة من الأمراض بسبب الموبايل تحديدا بالذات، أكتر من التلفزيون واكتر من اللاب واكتر من الايباد، الموبايل تقريبا هو اكتر تحدي. فاحنا محتاجين ان احنا نقرا عن الموضوع ده ونحاول يعني نساعدهم ازاي يتفكوا، ازاي تدي الولد تدريبات بالامتناع عن استخدام الموبايل الا من جهه التليفون لبعض الساعات المعينه كل يوم. يعني مثلا تقول له افصل الباقه وافصل الواي فاي واستخدمه كتليفون بس كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا، ده الوقت ده ذاكر فيه، الوقت ده خد خلوتك فيه، واقف تليفون قريب بس مش متناول ايدك ومش مفتوح فيه نت خالص، هيستخدم بس لو حد رن عليك او انت عايز ترن على حد. اديله تدريب بترشيد الاستهلاك، يعني مش اول ما يجي على بالي ان عايز ابعت مسج ابعت، او ان عايز افتح جيم افتح، لا انا عندي وقت مذاكره مثلا، فبعد ريست بعد ساعه من المذاكره عندي 10 دقائق ممكن امسك فيهم الموبايل اعمل كذا او كذا او كذا. ابتدي فكر معاه وحاول مع كل كيس تحط لها روشته تناسبها، لانك هتلاقي في اختلاف. ما تجيش لواحد بيقعد 18 ساعه على الموبايل فجاه تقول له هما ساعتين، مش هيعرف يعمل كده. لكن ممكن واحد بيشتكي وهو كل اللي بيقعدهم 3 ساعات، ده سهل اقول له تعالى بقى احنا عايزين نقلل الثلاث ساعات دي خليها ساعتين. فاذا الامر ده محتاج بيرسونال كوميونيكيشن، يعني تواصل شخصي بينك وبين كل ولد على حده، وده مش هيجي الا بان يكون ليك علاقه قوية بالولاد، انت عارفهم وبتتكلم معاهم لدرجة انه فتحوا لك قلبهم، او احنا نعمل درس مخصوص يفتح الكلام عن الموضوع ده. يعني ممكن نجيب اديكم الكتاب بتاع ديجيتال ديتوكس وتحضروا منه درس، لانه ما فيش حد ما بيشتكيش من القصة دي. يعني شوفوا الاباء والامهات والعيال اللي منهم صادق مع نفسه بيجي هو بنفسه يقول له. فأديكم الكتاب النسخة اللي عندي بتاعت الديجيتال ديتوكس وطلعوا منها درس أو درسين ونحطه في الثلاث مراحل أو من أول خمسة ابتدائي، وده ممكن يفتح كلام بينك وبين الولاد بعد كده، يسهلك أن أنت تتناقش مع الولد في أنك تعمل معاه تدريب، وقول له أنا هعمله معاك، يعني أنا هلتزم معاك في الأسبوع ده بنفس اللي احنا اتفقنا عليه، أنا هعمل نفس اللي أنت هتعمله، فيحس أن أنت ماشي المشوار معاه. حطه في صلاتك عشان يقدر يعمل كده، حطه في صلاتك عشان يقدر يعمل كده. الموضوع ده بيفرق. في ولد من بتوع دادي جاي اعترف عندي، كان لسه بادية معايا جديد فكرة اني ندور رسائل بولس على 10 ايام والاناجيل دي اللي حكيت لكم فيها امبارح، فانا كنت لسه هبدأ مشروع زي كده. فالولد كان بيقول لي معرفش اللي خلاني افتح قلبي مع الولد ده، يعني غالبا كان في حاجة في طريقة كلامه خلتني كده اخد ودي معاه مع انه هو صغير يعني. فكان بيشتكي لي ان هو احيانا يقرا الانجيل واحيانا لا، وكان بيشتكي لي من حاجه، فقلت له دي علاجها انك تقرا انجيل كتير، مش اصحاح في اليوم. فقال لي مال اعمل ايه؟ قلت له تقدر تقرا في اليوم 3 اصحاحات؟ قال لي حاسسها صعبه. قلت له طب بص انا اقول لك على حاجه، انا ببدا فكره جديده، بحاول أقرأ كل يوم 10 إصحاحات من رسائل القديس بولس، إيه رأيك أنت تصلي لي أقدر أقرأ 10 إصحاحات وأنا أصلي لك تقدر تقرأ 3 إصحاحات؟ قال لي اتفقنا. قلت له وتجيني تاني تقول لي إيه الأخبار؟ قال لي ماشي. وفعلا حفظت اسمه وبقيت كل يوم إيه أقول له يا رب ساعد فلان إنه يقدر يقرأ 3 إصحاحات بتوعه. جالي الولد بعديها قال لي انت فاكرني انا اللي اتفقت معايا نصلي البعض عشان الاصحاحات؟ قلت له ايوه فاكره. قال لي انا قعدت فتره مواظب وبقرا 3 اصحاحات، انت يا ابونا عملت ايه؟ قلت له اشكر ربنا بصلاتك قدرت ان انا اقرا ال10 اصحاحات لحد ما خلصت الرسائل. فاللي عايز اقول لك لما انت بتدخل الولد معاك انه دي حاجة انا وانت هنعملها ونصلي لبعضينا فيها، دي ممكن تحمسه اكتر. وزي ما بقولك تسلح بالرجاء، يعني احنا بنقوله النهاردة للولاد ممكن يجيب نتيجة بعد سنين، ما نيأس. انت مش هتدي درس النهاردة متوقع ان بكرة استجابة رهيبة للي انت عملته، بس قولهم النور، عرفهم النور، عرفهم الحق، وممكن بعد شوية تلاقي ده أثمر في حياتهم وجاب نتيجة. ده ممكن كلمة أو درس يتقال النهاردة، خدمة تتقال النهاردة، الولد يروح ثانوي ويفتكر إنه في يوم من الأيام كان تقال له كذا وكذا وكذا وكذا. يمكن أنت تحس الكلام ده غريب، بس دي قصة حكاها أبونا تدرس وغريبة جدا. كان بيحكي عن خبراته الخدمية في فترة من فترات وجوده في كنائس أمريكا، هو خدم كتير في المهجر أبونا تدرس يعقوب. فقال جاني واحد واعترف وقال لي انت طبعا مش هتفتكرني يا أبونا. قال له مش واخد بالي. قال له انت كنت عندنا في كنيسة كذا، وراح مسمي له الكنيسة، من 20 سنة، وعظت وعظة قلت فيها كذا وكذا وكذا وكذا. قال انا طبعا مش فاكر. قال انا ساعتها طلعت من الكنيسة ولا انا. اليومين دول ربنا فكرني بالوعظة دي ودي اول مرة اعترف. شوف 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 افتكر عظة اتقالت من كام؟ من 20 سنة، جابت ثمرها امتى؟ حاجات تبدو انها خيال، بس دي قصص من الواقع. فاحنا نصلي ونحط الولاد ومشاكلهم وتحدياتهم قدام ربنا، ونتعامل معاها, مش نرجع لورا, مش ما ندخلش فيها. من الأمراض التانية للمخدومين فقدان الإحساس بإنسانيتهم أو إنهم أشخاص بسبب الرقمنة اللي احنا فيها دي. بقت المشاعر كتيرة بس مش حقيقية, يعني يبدو دلوقتي ان التواصل اكتر ظاهريا, يبدو انه الكوميونيكيشن اسهل بس ظاهريا, يبدو ان التشجيع وكلمات المديح وانت قلبي وانت عمري والقلوب والايموجي, يبدو ان في غزارة في المشاعر ولكن في فقر كبير في الصادق منها. فالعيال دي محرومة الى حد ما من التواصل الحقيقي. الطبطبة دي اللي بتعبر عن الحب والمساندة ما بقتش بتتعمل. انك تاخد الواد كده في حضنك وتبارك له بجد وانت فرحان له, انك تزوره فيزيكال وتسلم عليه, الحاجات دي هما بقوا مفتقدينها لانه بقت بتتعمل بطرق غير شخصانيه, ما فيهاش شخصنه. دلوقتي في جزء كبير من الحاجات كوبي بيست بيتحط, لا يعبر عن ان انا عايز اسال عليك فعلا, لا يعبر ان انا بحبك فعلا. ده مصطلح او جمله خلاص بقت يعني تتحط خلاص. وبقي بالتالي اللي بيستقبلها وهو عارف كده بقت لا تعني بالنسبه له ايه اي شيء. عارفين جمل المعايدات يا جماعه بنبعتها وتتبعت لنا في الاعياد, هي جمله او بوست ثابت, احيانا مش بنكلف نفسنا نغير الاسم, يعني بنعمله من غير اسم عشان نريح دماغنا, واحيانا البعض بيحط هو بس يشيل الاسم ده ويحط الاسم ده, يشيل الاسم ده, واحيانا تروح عامل سند. تمام. اللي بيستقبل الرساله ماذا تعني بالنسبه له, لود انه مضطر يرد عليها, ده نوع ما وصلوش منها ان هي ايه معايده باي شكل من الاشكال. دي حاجه مبعوده, ده ممكن ما ياخدش باله ان انا من ضمن الناس اللي اتبعتت لهم. فاهم قصدي؟ فالشباب بتاعنا في احتياج للحب, عايز يشوف حب من المستر بتاعه ده, عايز يشوف تشجيع, عايز يشوف رجاء ان انا مترجي فيك ان انت بكرة هتبقى احسن واحسن, انا واثق في كده. في آية جميلة في أشعياء, في المستقبل يتأصل يعقوب. دي من الآيات اللي حباها سيدنا أنبا موسى أسقف الشباب, هو اللي لفت نظري إليها, أنا ما كنتش أعرفها الآية دي, يحبها قوي سيدنا أنبا موسى. في المستقبل يتأصل يعقوب, يعني إيه؟ بصص ليعقوب برجاء, ربنا بصص ليعقوب, أمة يعقوب دي أو أمة إسرائيل ربنا بصص عليها برجاء, دي في المستقبل هتتأصل, يصنعون ثمرا إلى فوق. فأنا المخدوم ممكن يكون هو لسه ما يعرفش يعبر عن دي بكلام, بس هي جواه احتياج, لأن عثراته كتيرة في سن المراهقة, عثراته كتيرة, وقعته في العادة السرية كتيرة, فتحته للمواقع الإباحية كتيرة, ومع هذا في نفس الوقت اللي بيعمل فيه كده هو بيدور على انه عايز ينمي علاقته بربنا, ونفسه انه هو يبقى قديس, ونفسه انه هو مش عارف يعمل ايه, بيتعثر كتير, عايز يشوف ان اب اعترافه شايف فيه حاجة ايجابية, عايز يشوف ان الخادم قادر يشوف فيه نقط مضيئة. بتضايق جدا من اللي يختصر الناس في حاجة, يعني مثلا فلان ده بيشرب سجاير, طب وبعدين بس كده خلاص مفيش حاجة تانية عنده, لا هو مش قادر يشوفه لانه بيشرب سجاير. على فكره ممكن اللي بيشرب سجاير ده يبقى جدع جدا وراجل جدا وفيه مزايا وصفات كتير. خد وقتك وشوف باقي الحاجه، ليه تحبسه جوه دي بس؟ من حاجات اللي فتحت عيني على الحكايه دي لما اتحرقت كنيسه ماري جرجي زمان في 2014. تاني يوم في شباب تطوع انه يجي يقعد جوه الكنيسه عشان ما تتعرضش لاعتداء جديد. فنزلت زي باقي الاباء والناس نشوف الكنيسه وحصل فيها ايه، فلقيت شباب كده اول مره اشوفهم اللي بعصيان وشوم واللي مش عارف عامل ايه واللي ايه واشكال كلها غريبه خالص. فجاه لقط واحد اعرفه كان قريبي وهو بيجيش الكنيسه وكان يقعدوا زمان يقولوا لي يا ابونا افتقدوا مش عارف ايه، مالوش كان في الكنيسه خالص. فاول ما شفته يقعد يا فلان تعال ايه مين دول؟ قال دول شلتي. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال هم سمعوا بالموضوع قالوا احنا يعني حياتنا مش فارقه، احنا مستعدين نروح احنا نقعد في الكنيسه، احنا حياتنا مش فارقه مش هتفرق كتير. يعني هم نفسهم ناظرين حياتهم انجاز التعبير زي ما المجتمع باصص لهم انه روح موت احسن، يعني انت شخص متعب وشخص مطلع عينينا وشخص مش عارف ايه. الشخص المتعب والشخص اللي مطلع عينينا والشخص هو الشخص اللي كان عنده جرأه وشجاعه انه يقعد في الكنيسه يدافع عنها. فبصيت كده على شكلهم وسلمت عليهم واحد واحد وخدت درس جوايا. ايه الدرس ده؟ اوعى تختصر انسان في حاجه وحشه معروفه عنه. ليه؟ لانه ممكن يكون عنده حاجات تانية كويسه احنا اللي في قلب الكنيسه نفتقرها. مش احيانا تسمع كده عن واحد في الكنيسه طول النهار يقولك مش راجل. انا مش راجل يعني تلاقيه موجود في الكنيسه ايوه ومعروف لك ما تقصدوش في حاجه مش هيقضي. مش الكلام ده بيحصل يا جماعه؟ طب ايه رايك في ناس من اللي بره في الشارع دي رجاله وتقضي وجدعان؟ ليه ما اشوفش فيهم ده؟ ليه اشوف بس ان هو صايع بيشرب سجاير مش عارف ايه؟ ما انا لو دي نظرتي مش هقدر اثر عليه تاثير ايجابي ابدا. لكن لو هو شاف ان انا قادر اقرا فيه حاجه تاني حلوه هيبتدي الاقي بيقيلي اكسس ليه، عارف ادخله. وده اللي عمله الرب يسوع مع المراه السامريه، مش صح؟ ما اختصرهاش في العلاقات الغلط اللي عايشه فيه، واقف يتكلم معاها كبني ادمه كبني ادمه وبياخد ويدي معاها بكل احترام وكل حب. بس دي الناس مش بتتعامل معها كده يا يسوع، دي محبوسه في كاتيجوري معين. هو ما حبسهاش جوه الكاتيجوري ده، هو اتعامل معها كانسانه فربحها. احنا محتاجين نعمل كده مع الاولاد اللي عندنا. ما انت عندك ناس في الفصل بتسمع عنه ان الواد ده بيشرب سجاير، وبتسمع عن الواد ده انه بيعاكس بنات، وبتسمع عن الواد ده انه مش عارف عيل وعنده شله صايعين كلهم مش عارف ايه. في مره مستر ماجد ربنا يبارك له في نادي الكنيسه من اكتر الناس اللي تعرف تحط رجاء في الناس، خد شله من اكتر الشله المتعبه وخلاهم خدام في النادي وقعد طول باله وصبر عليهم. الحاجات دي بتفرق. هو ده اللي محتاجه المخدوم، عنده تعب قوي، مفتقر للحب، مفتقر للثقه. دايما لو هو شخص متعب دايما محبوس في تايتل معين نفسه حد يطلعه بره التايتل ده. فبيجي الكنيسه يفاجئ ان ناس من اللي جوه الكنيسه بتتعامل معاه بنفس المنطق بتاع المدرسه وبتاع البيت ما بيديكش رياكشن مختلف. انا مش هطول اكتر من كده، لكن مجال يتسع لذكر أمراض أخرى أنتوا نفسكم ممكن تضيفوا ملاحظاتكم عن المرحلة اللي احنا بنخدمها والأمراض اللي بتصيب هذه المرحلة. بس أنا الحقيقة متحمس إن أنا أدي أستاذ بشوي نسخة الكتاب بتاع ديجيتال ديتوكس، وإنه يعني خد وقتكم يعني شهرين ثلاثة أربعة خمسة ونطلع منه درس درسين، لأن الموضوع ده آفة مضيع الشباب والكبار. يعني الموبايل يعني السايد إفكس بتاعته ما تنتهيش، فإزاي نحن نستعمله استعمال صحيح ما يضرناش، إزاي الولاد يستعملوا استعمال صحيح ما يضرهمش، أمر يستحق إن احنا نفرد ليه دروس. وأعتقد إن احنا قبل كده عملنا درس عن الأونلاين جيمز والدناء يعني على ما أذكر. ربنا يكون معاكم، إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.